بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا في أحكام الحج. الحمد لله رب العالمين على نعمها التي لا تعد ولا تحصى، وديننا دين المحاسن والفضائل والأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة، وكلمة الله عز وجل قسمان: أخبار وأحكام. فالأخبار قسمان: أخبار عن الخالق في أسمائه وصفاته وعن ملكه وسلطانه وعن دينه وشرعه، وأخبار عن المخلوق من عالم الشهادة وعالم الغيب، وعن المخلوق من العرش إلى الكرسي للسماوات سبع الأراضين السبع وما فيهن من المخلوقات. فالأحكام طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل هي الأوامر، وطلب الترك هي النواهي. وطلب الفعل هو كل ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به من الطاعات والقربات، وطلب الترك هو كل ما أمر الله ورسوله بتركه من المعاصي والسيئات. ومسائل الدين قسمان: فضائل ومسائل. فالفضائل هي كل ما يبشر ويرغب في الأعمال الصالحة، ويكون سببا في الحرص على الطاعات والمسارعة إليها والإكثار منها، وهو باب عظيم من أبواب الدين. وكان في مكة الكلام عن الإيمان والكلام عن الفضائل، فضائل الأعمال، والكلام عن الأخلاق. ثم جاءت المسائل والأحكام في المدينة. مسائل الدين فضائل ومسائل. فالفضائل هي كل ما يبشر ويرغب في الأعمال الصالحة، ويكون سببا للإكثار من الطاعات والحرص عليها والمسارعة عليها. فذكر كل عمل صالح مع بيان فضيلته يولد في النفس الرغبة في العمل، ويبعث على النشاط، ويحرك الجوارح في الطاعة، ويطرد العجز والكسل عن النفوس. ففضائل الإيمان: الذين آمنوا عن الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا. فضائل الصلاة: من غدا المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فضائل الصيام: صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضائل الحج: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيومي ولدته أمي. وهكذا فضائل الأعلام وفضائل الأعمال الصالحة الموجودة في القرآن والسنة، ولا باب مستقل في كتابنا مختصر الفقه الإسلامي. و99% من هذه الفضائل كلها في القرآن ومما ورد في الصحيحين. والمسائل هي الأحكام الشرعية التي أمر الله ورسوله بها، وهي 5 أقسام: الإيمانيات والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق. وهذه الأحكام أوامر من الله ورسوله إلى الناس كافة، وكذا أوامر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين خاصة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب عام لجميع الناس. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، في أكثر من 80 نداء في القرآن ينادي الله المؤمنين ويأمرهم بأوامر الشريعة. وهذه الأوامر منها ما يتعلق بالفرد، ومنها ما يتعلق بالمجتمع، ومنها ما يتعلق بالأمة. ومسائل الحج، مسائل وأحكام الحج كثيرة، تزيد على 1000 مسألة على وجه الإجمال، وتزيد على أكثر من 5000 مسألة على وجه التقسيم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا حتى نتعلم هذه المسائل ونعمل بها وندعو الناس إليها. فالدين، دين ربنا عز وجل، دين كامل. إن الدين عند الله الإسلام، وقد أكمل الله لنا الدين، وهو يريد منا أن نكمل مسائله وأحكامه وأخلاقه وأدابه وسننه وأركانه. الحج هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة في وقت محدد لأداء مناسك الحج. والحج له مكان وله زمان، وهذا المكان هو المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو الحرم كله. وقد تقدم معنا أن مساحة هذا المسجد العظيم أكثر من 550 كيلو متر مربع، هو أكبر مسجد في الدنيا، ومحيطه الدائري 127 كيلو متر. والمسجد الحرام هو الحرم كله، وهو أكبر مساجد الدنيا على الإطلاق. جعل الله فيه الكعبة أول بيت وضع للناس في الأرض، وجعله قبلة لجميع مساجد الدنيا من جميع الجهات، وجعله مباركا وهدى للعالمين. فبيت الله الكعبة بيت الله باختيار الله، والله عز وجل أعطانا فرصة لبناء المساجد، فمساجدنا بيوت الله باختيار خلق الله، والكعبة بيت الله باختيار الله، وجميع مساجد الدنيا التي يبنيها البشر متوجهة إلى البيت الحرام الذي هو قبلة المسلمين. والصلاة في مسجد الكعبة وجميع مساجد الحرم أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى، فهي أفضل، ليست تعادل إنما هي أفضل، وكم أفضل الله أعلم. صلاة في المسجد مساجد الحرم أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى، إلا أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل وأزكى لكثرة المصلين والقرب من القبلة، وهذا فضل عظيم خص الله به مكة وجعلها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب الذي جعله للناس سواء، لا يسفك فيه دم ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يقتل خلاه، ولا يجوز للمشركين دخوله. ضعف فيه الأجور وعظم إثم المعصية فيه. الحرم ومشاعره هو المسجد الحرام الذي أوقفه الله على جميع المسلمين فهم فيه سواء، وأكبر مساجد الدنيا على الإطلاق، ومساحته بالكيلو متر المربع 550 كيلو متر مربع. إن الذي كفر ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يلد فيه بالحاد والجرم نذقه من عذاب أليم. إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، خذه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت في ساعة من نهار لا يقتل خلاها ولا يؤرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبولنا، فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. والحج فيه مسائل وأحكام، فسنتكلم إن شاء الله عن المواقيت وعن الإحرام والفدية وأنواع النسك ومال العمرة وحكمها وأحكام الحج والعمرة والهدي ونوازل الحج والعمرة. فضل الحج والعمرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فضل المتابعة بين الحج والعمرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، لأنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج في المبرورة ثواب إلا الجنة. أخرجه أحمد والترمذي في سند الحسن. ما هو حكم حج المرأة وعمرتها بلا محرم؟ اشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها من زوج أو من يحرم عليه نكاحها أبدا كأب أو أخ أو ابن أو عم أو خال ونحو من المحارم. فإن أبى المحرم أن يحج بها فإنه لا يجب عليها الحج، فإن حجت بلا محرم فهي آثمة فعليها التوبة والاستغفار وحجها صحيح. ثانيا، لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم، سواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كان سفر طويلا أم قصيرا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وبهذا يتبين لنا أن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن الاستطاعة اشترط لها ثلاثة أمور: وجود الزاد ووجود الراحلة وأمن الطريق وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو وجود المحرم لها، فإن لم يوجد محرم فلا يجب عليها الحج. حكم الحج والعمرة عن الغير: يجوز للمسلم أن يحج عن غيره إذا حج عن نفسه، ويجوز للمسلم أن يعتمر عن غيره من ميت أو عاجز أو مريض رجلا كان أو امرأة، ويصح أن يستنيب غير القادر بدنيا غيره في نفل حج أو عمرة بأجرة وبدونها، ولا يلزم الموكل الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك. ومن حج عن غيره لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، أو حج عن ميت، أحرم من أي المواقيت شاء، ولا يلزم أن ينشئ السفر من بلد من يحج عنه. عن بريدة رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أخرجه الإمام مسلم. صفة إحرام الحائض والنفساء: يجوز للمرأة الحائض والنفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو العمرة، وتبقى على إحرامها وتؤدي مناسك الحج، لكن لا تطوف في البيت حتى تطوف ثم تغتسل وتكمل نسكها ثم تحل. أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل ثم تأتي الكعبة ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل. حكم حج الصغير وعمرته: إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلا، فإن كان مميزا فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء، وإن كان صغيرا عقد عنه الإحرام وليه ويطوف ويسعى به ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه مناسك الحج والعمرة، وإذا بلغ فيما بعد لازم أن يحج حجة الإسلام بعد البلوغ. ثانيا، إذا أحرم أحد بالصغير ثم لم يتمكن من إتمام النسك لمرض أو شدة زحام ونحوهما فلا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف، الطفل غير مكلف، فلا يجب عليه البدء بالنسك ولا إتمام النسك، وإن فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا شيء عليه. ثالثا، إذا حج الصغير أو المجنون فحجهما صحيح، ثم إذا بلغ الصغير وأفاق المجنون فعليهما حجة الإسلام. رابعا، إذا حج العبد المملوك البالغ بنفسه أو مع من يقوم بمعونته فحجه صحيح ويكفيه عن حجة الإسلام. خامسا، يسن الحج بالصبي ومن حج به فهو مأجور، فإن كان هناك زحام أو مشقة فالأولى عدم الإحرام به. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، أخذه الإمام مسلم. ومسائل المواقيت وأحكامها: المواقيت جمع ميقات، ومكان العبادة وزمنها. وحكمة تعيين المواقيت أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحيما وهو الحرم، وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج والعمرة تجاوزها إليه إلا بالإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام وتشريفا لزوار بيته الحرام. والمواقيت قسمان، مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. فالمواقيت الزمنية بالنسبة للحج هي أشهر الحج شوال وذو القعدة، شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة. أما العمرة فزمنها في كل وقت، فبداية الإحرام بالحج تبدأ في أول شوال، وآخر وقت بدء الإحرام بالحج قبل فجر ليلة النحر، وجميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، إلا طواف الإفاضة أو طواف الوداع والسعي فيجوز تأخيرهما إلى نهاية ذي الحجة لعذر. القسم الثاني المواقيت المكانية، وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة: ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومر بها، الجحفة وهي ميقات أهل الشام وتركيا ومصر والمغرب ومن حلاها ومر بها، الثالث هي لمنم وهو ميقات أهل اليمن ومن حلاها أو مر بها، الرابع قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حلاها أو مر به، وهو المشهور الآن بالسيد الكبير، ذات عرق وهي ميقات أهل العراق ومن حلاها أو مر بها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام جحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ومن كان منزله دون المواقيت من جهة مكة أحرم منه. حكم تجاوز الميقات بلا إحرام: لا يجوز لأي حاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، ومن جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة فيحرم من حيث أنشأ النية إلا العمرة المفردة، إن نواها القادم إلى مكة من الحرم خرج إلى الحل كمسجد عائشة في التميم أو جعرانة أو غيرها، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية. ما هو ميقات من دون المواقيت؟ ميقات من هو دون المواقيت للحج أو العمرة من منزله حيث أنشأ النية. ميقات القادم إلى مكة: القادم إلى مكة من غير أهلها له حالات، فإذا أراد الحج أو العمرة أحرم من الميقات الذي مر به، فإن كان مفردا أو قارنا طاف وسعى ثم بقي على إحرامه حتى يرمي ويحلق يوم النحر، وإن كان متمتعا أكمل عمرته ثم لبس ثيابه ثم أحرم بالحج اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة في من مكانه في مكة ثم خرج إلى منى، كما قال جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، لكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ففعلوا، متفق عليه. وثانيا: من قدم إلى مكة للحج أو العمرة ثم أكمل نسكه يعني عمرته ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى له أو لغيره فعليهم يخرج إلى الحل كالتنعيم ليحرم بالعمرة منه. أما إذا أراد الحج بعد عمرته فيحرم الحج من مكانه في مكة. عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج متفق عليه. وسائل المواصلات اليوم طائرات وبواخر وسيارات، فما هي صفة الإحرام في الطائرة؟ من ركب الطائرة مريدا للحج أو العمرة أو لهما معا فإنه يحرم بالطائرة إذا حال أحد المواقيت، فيلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الإحرام، فإن لم تكن معه ملابس الإحرام أحرم بأي إزار ورداء من أي صنف كالشراشف ونحوها، فإن لم يوجد جعل ثوبه إزارا وجعل غترته ورداء، فإن لم يكن عليه إلا السراويل ونحوها كالبنطلون أحرم بها، وإذا نزل من الطائرة لبس ملابس الإحرام متى وجده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. ثانيا، لا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، فإن فعل لزم الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت للإحرام منه وهو الجحفة. ثالثا، من سافر إلى جدة لحاجة ثم طلع له أن يعتمر أحرم من مكانه، ومن قصدها للعمل ثم العمرة أحرم إذا أنهى عمله من أقرب المواقيت إليه كالجحفة، ثم توجه إلى مكة لأداء العمرة. حكم من مر بميقاتين: يجب على الحاج أو المعتمر الذي يمر بميقاتين وهو يريد الحج أو العمرة ألا يتجاوز أولهما إلا محرما، فيحرم من أول ميقات يمر به. فإذا مر المصري أو الشامي أو المغربي أو التركي ونحوهم كأهل أوروبا وأمريكا وأفريقيا بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة أحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يصل إلى ميقات الجحفة لأن المواقيت لأهلها ولمن مر بها ممن أراد الحج أو العمرة. فلله الحمد على تيسير الأمور وتسهيل أحكام الشريعة على عباده. وما هو الإحرام؟ الإحرام ليس لبس الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك حجا كان أو عمرة. وحكمة الإحرام أن الله عز وجل جعل لبيت الحرام حرما ومواقيت لا يتعداها من يريد الدخول للحرم. الله عز وجل جعل لبيته الحرام حرما ومواقيت لا يتعداها من يريد الدخول للحرم إلا إذا كان على وصف معين ونية معينة وشكل معين. مكان لبس الإحرام: السنة لبس ملابس الإحرام بعد الغسل في الميقات، ويكون إحرام الرجال بإزار ورداء ونعلين، ويشرع لمن قرب منزله من الميقات كأهل المدينة وأهل الطائف أن يلبس لباس الإحرام من بيته ثم يحرم من الميقات، ويلحق بذلك من كان قدومه إلى مكة عن طريق الطيران. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والعذر تلبس إلا المزعفر التي تردع على الجزء، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنه، وذلك لخمس دقيقة من القعدة، أخرجه البخاري في صحيح. وما هي كيفية الإحرام؟ يسن للرجل إذا أراد الإحرام بالحج والعمرة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب بأطيب ما يجد في بدنه، ولا يطيب ثيابه، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين بعد أن يتجرد من المخيط، ويلبس نعلين. والمرأة يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفسا، وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة، وتجتنب لباس الشهرة والثياب الضيقة وما فيه تشبه بالرجال أو الكفار، ولا تلبس النقاب ولا القفازين. ثانيا، يسن لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم عقب صلاة فريضة أو نافلة إن تيسر، وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، ويسن إحرامه وإهلاله دبر الصلاة في المسجد أو إذا استقلت به راحلته مستقبلا القبلة، ويسن له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل إهلاله بنسكه. ثالثا يسن للمحرم أن يذكر نسكه فيقول المعتمر لبيك عمره، ويقول المفرد لبيك حجة، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان متمتعا قال لبيك عمره. حكم اشتراط التحلل من النسك عند العذر: إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام، أما الصبي صغير فلا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات. وإذا كان المحرم مريضا أو خائفا سن له أن يقول عند عقد الإحرام بالنسك: إن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني. فإن عرض له شيء يمنعه أو زاد مرضه حل ولا هدي عليه. وإذا لم يشترط المحرم وحبسه عذر لازمه دم يذبحه ثم يحل بعد الحرب. وأتم الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعه. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. حكم الصلاة عند الإحرام: يسن لمن يريد الحج أو العمرة أن يحرم عقب صلاته، فإن كان وقت فريضة صلاها ثم أحرم بعدها، وإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين تطوعا ثم أحرم بعدهما. وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي حليفة بعد صلاة الفرض والنفل، وهذا أكمل. ومن أحرم بعد فرض أو نفل فقد فعل بعض الأمر، من أحرم بعد فرض أو بعد نفل فقد فعل بعض الأمر، ومن لم يحرم بعد فرض ولا نفل فلم يمتثل الأمر لأنه لم يفعل شيئا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يعني الحليفة يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. أخرجه البخاري. وإذا أحرم الإنسان للحج أو العمرة فمن السنة أن يلبي، ويسن أن يقول المحرم عقب الإحرام: وإذا استوى على راحلته بعد حمد الله عز وجل وتسبيحه وتكبيره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. متفق عليه. فضل التلبية: يسن للمحرم أن يكثر من التلبية. التلبية شعار الحج والعمرة، يصوت بها الرجل وتصوت بها المرأة ما لم تخشى فتنة، يلبي حينا ويهلل حينا يعني يقول لا إله إلا الله ويكبر حينا، وتقطع التلبية في العمرة إذا دخل في أدنى حدود الحرم، وتقطع في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. ما يجب على الحاج فعله؟ يجب على الحاج والمعتمر أداء النسك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، ليكون حجه مبرورا مقبولا. ويجب على الحاج وغيره الاجتهاد في فعل الطاعات والاكثار من الذكر والدعاء واجتناب المحرمات، وأن يصون اللسان عن الكذب والغيبة والجدال وسيء الأخلاق، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن ينصح المسلمين ويكرمهم، وأن يختار لصحبته الرفقة الصالحة، وأن يأخذ لحجه وعمرته المال الحلال الطيب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أما محظورات الإحرام فهي الأعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه. ويجوز للمرأة المحرمة لبس الجوربين والخفين، أما القفازان وهما لباس اليدين فلا يجوز للمحرم ولا للمحرمة لبسهما. ويحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى ما يلي: أولا حلق الشعر أو تقصيره، ثانيا تقليم الأظافر، ثالثا تغطية رأس الرجل، رابعا لبس الذكر للمخيط، والمخيط هو ما خيط على قدر البدن كله كالقميص. المقصود بالمخيط هو المحيط، فالمخيط هو ما خيط على قدر البدن كله كالقميص، أو على قدر نصفه الأعلى كالغنيلة، أو على قدر نصفه الأسفل كالسراويل، وما خيط على قدر العضو لليدين كالقفازين، وللرجلين كالخفين، وللرأس كالعمامة والطاقية ونحوهما. هذا بالنسبة للرجل. خامسا استعمال الطيب أو البخور في البدن أو اللباس بأي وجه. سادسا من محظورات الإحرام قتل صيد البر الحلال المتوحش أصلا أو اصطياده، قتل صيد البر الحلال المتوحش أصلا أو اصطياده. سابعا عقد النكاح. ثامنا تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما وتغطية يديها بالقفازين. تاسعا مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، فإذا أنزل لم يفسد حده ولا إحرامه، لكنه آثم إثما عظيما وعليه الغسل والتوبة والاستغفار وإكمال النسك. عاشرا الجماع وهو شد محظورات الإحرام إثما. حادي عشر اجتناب الرفث والفسوق والجدال والخصام. ومن فعل شيئا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فورا. ومن فعل شيئا منها سوى الرفث والفسوق والجدال عالما متعمدا مختارا لعذر من أذى أو مرض فعليه الفدية، عليه فدية الأذى ولا إثم عليه، فإن فعلها لغير عذر أو حاجة أو آثم وعليه الفدية فيما ورد به النص من الفدية، وعليه التوبة والإقلاع عن المحظور فورا. حكم من جامع وهو محرم: من أحرم بالحج أو العمرة ثم جامع وهو محرم فله حالتان: الأولى إذا جامع زوجته جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية ونسكه صحيح. ثانية إذا جمعها متعمدا وهو محرم فهذا قد ارتكب إثما عظيما وعرض نسكه للفساد لتعدي حدود الله وخرق حرمة الإحرام وانتهاكه حرمة النسك، فعليه التوبة من ذنبه العظيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وما الفرق بين الرجل والمرأة في الإحرام؟ المرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط، فتلبس ما شاءت غير متبرجة، وتجتنب لباس النقاب، وتغطي رأسها، وتستر خمارها على وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وتجتنب لبس القفازين، ويباح لها التحلل. وما وقت التحلل من النسك حجا كان وعمرا؟ التحلل الأول في الحج يحل فيه للحاج كل شيء إلا النساء، ويحصل برمي جمرة العقبة والحلق، هذا التحلل الأول. فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام حتى النساء. ومن ساق الهدي توقف إحلاله على نحره مع الرمي والحلق. ثانيا التحلل من العمرة يكون بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. وما حكم المحرمة إذا حارت؟ إذا حارت المرأة المتمتعة قبل الطواف وخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وصارت قارنة ومثلها المعذور، والحائض أو النفساء تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت، وإن أصاب الحيض أثناء الطواف خرجت منه وأحرمت بالحج، يعني أدخلت الحج على العمرة، فقالت فتقول لبيك حجا وعمرة، وأحرمت بالحج إذا ضاق عليها الوقت وأدخلته على العمرة وصارت قارنة. ما حكم قص الشعر والأظفار حال الإحرام؟ لا يجوز للمحرم قص شعر الرأس ولا إزالة شعر البدن ولا قص الأظفار. أما شعر الرأس فإبقاؤه نسك وحلقه نسك، كما قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلق رؤوسكم حتى يلغ الهدي محله. وأما قص الظفر وإزالة شعر البدن فهو من التفه الذي أمر الله بفعله بعد التحلل، مما يدل على أنه ممنوع حال الإحرام كما قال سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة مدة إحرامه أنه قص ظفرا أو أخذ شيئا من شعر بدنه، فلا يحل للمحرم أخذ شيئا من بدنه إلا بدليل. عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذا هو مسلم. ما يجوز للمحرم فعله؟ يجوز للمحرم ما يلي: ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، ولو قتل الصائل المؤذي في الحل والحرم كالأسد والذئب والنمر والفهد والحية والعقرب والفأرة وكل مؤذي كالوزع، وقتله في أول رغبة أفضل. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر والطعام ومتاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. متفق عليه. ثانيا: يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يغتسل ويغسل رأسه وثيابه بالماء والصابون، وله تبديلها وله غسلها ولبسها. ويجوز للمحرم أن يلبس خاتم الفضة ونظرة العين وسماعة الأذن والساعة التي في اليد ولبس الحزام والحذاء ولو كان مخيطين. فالمقصود بالمخيط هو المحيط بالبدن أو بجزء الأعلى أو بجزء الأسفل أو بعضو من الأعضاء. ويجوز للمحرم ترميد الجرح وغرض الإبرة وأخذ دم التحليل ونحوه. ثالثا: يجوز للمحرم شم الريحان والاستغلال بالخيمة أو الشمسية أو سقف السيارة وحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر. رابعا: من أراد أن يضحي وحج في عشر للحجة فلا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره شيئا، ويجوز له فقط حلق أو تقصير في رأسه إن كان متمتعا لكون الحلق أو التقصير نسكا. ما يفعل بالمحرم إذا مات؟ من مات وهو حاج أو معتمر فلا يقضى عنه ما بقي من أعمال الحج أو العمرة، ويدفن بثيابه التي مات فيها لأنه يبعث يوم القيامة ملبيها. ومن مات وهو لا يصلي أبدا فلا يجوز له أن يحج أو يتصدق. من مات وهو لا يصلي أبدا فلا يجوز أن يحج أو يتصدق عنه لأنه مرتد. أبي عباس رضي الله عنه معنا رجل وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بالماء والسدن وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بالطيبة ولا تخمسوه. فهذه فدية الأذى يخير فيها المحرم بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. فمن فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فورا. ومن فعلها متعمدا بحاجة فعليه الفدية فيما ورد به النص ولا إثم عليه، وسيأتي ذلك. ومن فعلها متعمدا بلا عذر ولا حاجة غير الوطء أو المباشرة فهو آثم، وعليه فدية الأذى فيما ورد به النص، وعليه التوبة والاستغفار. ومن احتلم وهو محرم فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يغتسل ويتم نسكه. حكم قطع شجر الحرم وقتل صيده. يحرم على المحرم والحلال قطع شجر حرم مكة وحشيشه إلا الإبخر، يعني ممنوع قطعه هو الشجر الذي أنبته الله ليس بفعل آدمي. فيحرم على المحرم والحلال قطع شجر الحرم في مكة وحشيشه إلا الإبخر، وما زرعه الآدمي الإبخر وما زرعه الآدمي له أخذ ذلك ولا فدية فيه كما يحرم قتل صيد الحرم فإن صاده فعليه الفدية. ثانيا يحرم صيد حرم المدينة وقطف شجره ولا فدية فيه، لكن يعزر من صاده ويأثم ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف. وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان، المسجد الحرام والمسجد النبوي. ومن كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي فدى مرة واحدة بخلاف الصيد. ومن كرر محظورا من أجناس بأن حلق رأسه ومس طيبا ولبس ثوبا فدى لكل جنس مرة. أقسام الدماء في الحج، أقسام الدماء في الحج أربعة أقسام. الدماء الواجبة في الحج أربعة، وما سوى ذلك لا دم فيه. الأول دم التمتع والقران، يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الثاني دم الفدية لمن فعل شيئا من محظورات الإحرام لعذر كحلق الرأس أو لبس المخيط ونحوهما. وفدية الأذى يخير فيها بين الصيام والإطعام والدم، يعني ذبح الذبيحة. واتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به ألم يغسل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالث من الدماء الواجبة في الحج دم الإحصار لمن حبس عن إتمام النسك للحج أو عمرة أو عن البيت ولم يشترط. واتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فيذبح ما استيسر من الهدي في محله بالحل أو الحرم، ومن لم يجد فلا شيء عليه. الرابع دم الجزاء لمن قتل صيدا من الصيد البري المأكول. قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وهذه الدماء الثلاثة الأخيرة دماء جبران، وهي دم الفدية ودم الإحصار ودم الجزاء. هذه دماء جبران بنقص النسك أو فواته، لا يأكل منها بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة إن كان فيها، وإن كان الجهل خارجها أطعم في مكانه. ويسن للمسلمين الإهداء تطوعا لفقراء الحرم في نسك الحج أو العمرة. من يجب عليه الهدي؟ أهل المسجد الحرام هم جميع أهل الحرم الساكنون فيه، وحاضر المسجد الحرام هم من قربت مساكنهم من الحرم وليسوا فيه كالقرى المجاورة لمكة، وهؤلاء ليس عليهم هدي ولا يلزمهم طواف الوداع كأهل الحرم. ويجب الهدي على المتمتع والقارن إن لم يكون من أهل الحرم أو من حاضر المسجد الحرام، وهو شاة أو سمع بدنة أو سمع بقرة. فمن لم يجد الهدي أو عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها اليوم 13 من يوم التشريق وهو الأفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما المفرد فلا هدي عليه واجب، ويسن له الهدي. قال الله عز وجل: واتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. مكان ذبح الهدي: كل هدي أو إطعام فللمساكين الحرم ذبحا وتفريقا وتوزيعا. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه في الحل أو الحرم. وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم، ويجزي الصيام في كل مكان. وهدي التمتع والقران والتطوع يذبح في الحرم ويسن أن يأكل منه ويهدي ويطعم منه فقراء الحرم. والمحصر يجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي ثم يحلق. إن لم يجد هديا حل ولا شيء عليه، لسقوط الواجب بالعجز عنه. وأن الإنسان محصر في الحديبية وذبح 70 بدنة وأكثر الصحابة ليس معهم هدي. ما حكم نقل اللحوم خارج الحرم؟ ما يذبحه الحجاج 3 أنواع: هدي التمتع أو القران يذبح في الحرم ويؤكل منه ويطعم الفقراء وله نقله إلى خارج الحرم. الثاني ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لأذى أو فعلا لمحظور، فهذا كله لفقراء الحرم ولا يأكل منه. الثالث ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصاد أو فدية جزاء أو غيرهما، فهذا يوزع حيث ذبح وله نقله إلى مكان آخر ولا يأكل منه. والمناسك 3 أنواع: الأنساك 3: التمتع والقران والإفراد. ما صفة التمتع؟ صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه، ويستمر في الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق، وعليه هدي التمتع إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وصفة النطق بالتمتع لبيك الله. ثانيا صفة القران، النسك الثاني القران. صفة القران أن يحرم بالعمرة والحج معا فيقول لبيك حج عمرة وحجة، أو يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، وعليه هدي القران وصفة النطق به لبيك عمرة وحجة. ويجوز لمن كان معذورا أن يدخل الحج عن العمرة قبل الشروع في طوافها كما أصابها الحيض والنفاس مثلا، ومن ضاق عليه الوقت رحيما. ثالثا صفة الإفراد أن يحرم بالحج مفردا وصفة النطق به لبيك حجا، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه واجب، لكن يسن له الإهداء. والقران أفضل من الإفراد اجتماع النسكين، والتمتع أفضل منهما لأن كل نسك مستقل بنفسه، فالعمرة مستقلة بنفسها والحج مستقل بنفسه. ويسن للمسلم أن يهل بالتمتع مرة وبالقران مرة وبالإفراد مرة إحياء للسنة وعملا بها بوجوهها المشروعة، ويداوم على التمتع لأنه الأفضل ولأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وهل به ناس معه، وهل ناس بالعمرة والحج، وهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. متفق عليه. أفضل الأنساك، ينبغي لكل حاج أن يحج متمتعا، والتمتع أفضل الأنساك وأولاها وأيسرها، لأنه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه به وعدم عليهم أن يحلوا في حجة الوداع إلا من ساق الهدي. والتمتع أيسر الأنساك وأسهلها وأكثرها أجرا وعملا. وإذا أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمره ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، إذا لم يسق معه الهدي فيقصر ويحل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق يوم النحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. متفق عليه. وإذا قدم الحاج أو المعتمر إلى مكة فما هي صفة دخول مكة؟ إذا أحرم المسلم بالحج والعمرة قصد مكة ملبيا ويسن دخوله من أعلاها إن كان أرفق لدخوله، وأن يغتسل إذا دخل مكة ثم يدخل المسجد الحرام من أي جهة شاء، فإذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله اليمنى ثم قال ما يقال عند دخول المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك خجر مسلم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم يا الشيطان الرجيم، خجر أبو داود بسند صحيح. وما يفعله المسلم إذا دخل المسجد الحرام، إذا دخل المحرم بالحج أو العمرة المسجد الحرام بدأ بالطواف مباشرة، إلا أن يكون وقت فريضة أو صلاة جنازة فيصليها ثم يطوف. ثانيا، يبدأ المعتمر عمرة مفردة أو عمرة التمتع بطواف العمرة، ويبدأ القارن والمفرد بطواف القدوم، وطواف القدوم سنة وليس بواجب، وما كان سنة فالمؤمن يبحث عن السنة. أحوال التحلل من النسك: لا يخرج الإنسان من نسك الحج أو العمرة إلا بما يلي: إما بإتمام النسك من حج أو عمرة، أو التحلل لعذر إن اشترط، أو التحلل بالحصر بعد ذبح الهدي والحلق. فلا يخرج من النسك إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة: إتمام النسك، أو التحلل لعذر إن اشترط، أو التحلل بالحصر بعد ذبح الهدي والحلق. وللمسجد الحرام آداب، فما هي آداب دخول بيوت الله عز وجل؟ المساجد بيوت الله تعالى، دعا كل مسلم لدخولها وعبادته بأنواع العبادة فيها. ومن واجب العبد أن يعرف قدر ربه الذي أذن له بدخول بيته، وأن يستعد لمناجاته، وأن يتأدب معه في بيته بما يليق بعظمته وجلاله وإحسانه، وأن يحب مساجده ويعظمها ويحترمها، خاصة بيت الله الحرام، لأنها بيوت الله بنيت لعبادته وذكره وتعظيمه وتلاوة كتابه وتعليم شرعه. ومن آداب بيوت الله تعالى الذهاب إلى المسجد متوضئا من بيته، وأن يتطيب ويلبس الثياب النظيفة والجميلة، ويمشي للمسجد بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، ويجتنب مزاحمة إخوانه وتخطي رقابهم، وأن يلين بأيدي إخوانه ويفسح لهم، ويجتنب أكل الثوم والبصل والكراث ما له رائحة كريهة للمصلين والملائكة، ويغلق أجهزة الاتصال التي تؤذي أهل المسجد بأصواتها وجراسها، وألا يلوث المسجد بالمستقرات كالبصاق والمخاط والمناديل المستعملة ونحو ذلك، ويطهر بيوت الله عز وجل مما ينجسها، ويجتنب اللهو واللعب واللهو والثرثرة ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وإنشاد الضالة وسؤال الناس المال، وأن يحافظ على نظافة وأثاث ومصاحف المسجد، وتجتنب النساء الزينة والطيب والتبرج، وأن تصلي في المكان المخصص للنساء، ولا تفتن الناس بقول أو فعل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في بيوتنا علينا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والأصال رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذ بوينا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيتا للطائفين والقائمين والركع السجود. فما هي العمرة؟ العمرة هي التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير. حكم العمرة: العمرة سنة مؤكدة وتسن في كل وقت من العام، وفي أشهر الحج أفضل من سائر العام، لأن عمرة من الله سلم كلها في أشهر الحج، بل كلها في ذي القعدة. والعمرة في رمضان تعدل الحجة، ويسن تكرارها والإكثار منها، ويجب إتمامها. وأتم الحج والعمرة لله. عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلها في أشهر الحج، وهي عمرة الحديبية في السنة 6 من الهجرة، عمرة القضاء في السنة 7 من شهر ذي القعدة، عمرة الجعرانة في السنة 8 من الهجرة، وعمرته محجة صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، وكل عمره صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة. وذي القعدة بفتح القاف، إن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيها. أركان العمرة 3: الإحرام من الإحرام والطواف والسعي. أما واجبات العمرة فهي الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. وأما شروط صحة الطواف بالبيت فيشترط لصحة الطواف بالكعبة ما يلي: أولا النية، ثانيا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ثالثا ستر العورة، رابعا الطواف سبعة، خامسا يبدأ من الحجر الأسود ويختم به، ثامنا الطواف بكامل البيت، تاسعا أن يجعل البيت عن يساره، عاشرا الموالاة بين الأشواط إلا لعذر. حكم الطهارة للطواف بالبيت يشترط لصحة الطواف بالكعبة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث توضأ صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف، وأمر بأخذ جميع المناسك عنه فقال لتأخذوا مناسككم، ونهى الحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر. عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، متفق عليه. وعن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بشرف أو قريبا منها حجت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنا تستي يعني الحيضة؟ قالت قلت نعم، قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، تقضي ما يقضي الحاج غير الله تطوف بالبيت حتى تغتسل، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنذر، متفق عليه. حكم تقبيل الحجر الأسود أثناء الطواف. تقبيل الحجر الأسود ومسح الركن اليماني هو عبادة داخل الطواف، فلا يشرع الإنسان أن يذهب ليمسح الركن اليماني أو يقبل الحجر الأسود أو يستلمه بغير طواف. وتقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه والتكبير ومسح الركن اليماني كل ذلك سنة، فما شق عليه شيء من ذلك أو نسيه تركه ومضى ولا إثم عليه وطوافه صحيح. لكن تكبير الطواف الأولى لا بد منها، والسنة تقبيل الحجر الأسود واستلامه لمن سهل عليه ذلك في حال الطواف وبين الطواف والسعي. أما مع الزحام وآلية الطائفين فلا يشرع، وتركه أولى خاصة النساء، لأن الاستلام والتقبيل سنة وآلية الناس محرمة، فلا يفعل السنة ويرتكب المحرم في آن واحد. وأصل الحجر الأسود أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، ولولا ما مسه من أنجاز الجاهلية ما مسه دعاهة إلا شوفي، يبعثه الله يوم القيامة فيشهد على من استلمه بحق. ومسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، ولا يشرع تقبيل الحجر الأسود ولا مسح الركن اليماني إلا لمن طاف بالبيت، لأن ذلك نسك. فضل الطواف بالبيت، يستحب للمسلم أن يكثر من الطواف بالبيت تعظيما للرب وطلبا لزيادة الأجر. عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما ما ليلة أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، فقال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استلامهما يحط الخطايا. قال وسمعته يقول من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة. قال وسمعته يقول ما رفع رجل قدما يعني في الطواف ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، خرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. ثانيا الأولى ترك طواف التطوع عند الزحام في المواسم كرمضان والحج والاشتغال بغيره من العبادات كالأذكار والنوافل وتلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من أعمال البر، وأجر ما تركه لعذر كمن فعله، أجر من ترك الشيء لعذر يكتبه الله له كمن فعله. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ما حكم الكلام أثناء الطواف والسعي؟ طواف والسعي عبادتان وهما محل للذكر والدعاء فقط، فمن تكلم فيهما فلا يتكلم إلا بخير من ذكر أو دعاء، كامل بالمعروف أو نهي عن منكر أو إجابة سائل أو رد سلام ونحو ذلك مما لا بد منه. ويجتنب فيهما فضول الكلام من جدال أو قيل وقال أو حادثة بجوال ونحو ذلك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يدخل في الطواف والسعي ما ليس منهما إلا ما يهم العالم كإفتاء وإجابة سؤال. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده، خرجه البخاري. فالعمرة مشروعة، ولكن ما حكم تكرار العمرة؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الاكثار من الحج والعمرة لعموم المسلمين تعظيما للرب وتعظيما لبيته وشعائره. فيستحب للمسلم تكرار الحج والعمرة بسفرة من بلده أو غيره. الاستكثار من الطاعات والزيادة ومن الخيرات أمر مطلوب شرعا بما وافق السنة. والعمرة أفضل من الطواف في البيت فقط، لأن الطواف جزء من العمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فيشرع لأهل مكة والقادمين إليها تكرار العمرة والاستكثار منها لأنفسهم أو لغيرهم من ميت أو مريض أو غير قادر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر بيت حج وعمرة ولم أزد على الحج، فقال لها اذهبي وليضيفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابر بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج في المبرور ثواب إلا الجنة. خرجه أحمد والترمذي بسند حسن. حكم طواف الوداع بعد العمرة. يجب طواف الوداع على كل حاج من غير أهل مكة إذا أراد الخروج إلى بلده غير حائض أو نفسا. أما المعتمر فلا وداع عليه سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر غير التي مع حجته وهي الرابعة، ولم يوادع في واحدة منها، وجلس في مكة عام الفتح بضعة أيام ثم خرج إلى الطائف ولم يوادع. أما الحج فلا بد للقادمين إلى مكة من غير أهلها إذا أرادوا النفر إلى بلادهم أن يوادعوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعل حجنا مبرورا. هذا بالنسبة لأعمال العمرة. أما الحج فالحج المبرور هو ما كان خالصا لله عز وجل ووقع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، وأن يؤدي فيه الحاج المناسك في أوقاتها، وأن يؤديها من مال طيب، ويشغل وقته بالذكر والعبادة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وإطعام الطعام وإفشاء السلام ويجتنب المعاصي وعذية الناس. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأين ينزل الناس في المشاعر؟ منى ومزدلفة وعرفات من مشاعر الحج، فلا يجوز لأحد تملكها. ومنى مناخ من سبق، ومن ترك المبيت في منى ليلتين أو ثلاثة من ليالي أيام التشريق أو ترك البقاء فيها نهارا من غير عذر فهو آثم، ونسكه صحيح لكنه ناقص، فعليه التوبة والاستغفار. ومن لم يجد مكانا في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان خارج منى، ولا حرج عليه ولا دم، ولا يبيت بمنى على الأرصفة أو في الطريق فيغر نفسه ويغري غيره. ومنى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتا ويؤجره أو يأخذ أرضا ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون الدم الأجرة والإثم على من أخذها. ثالثا، على إمام المسلمين أن ينظم وجود الناس في المشاعر بما يراه مناسبا يحقق المصلحة والأمن والراحة للحجاج. عن عبد الرحمن بن معاذ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في منى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة يعني في مسجد الخير، ثم لينزل الناس حولهم. خالد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. وقد مر أكثر الأحكام في سنة الحج، وما حكم بقاء الحجاج في المشاعر؟ اجتماع الحجاج في المشاعر نسك، وبقاؤهم فيها لأداء نسكهم عبادة مقصودة شرعا يتم بها تعرف بعضهم على بعض واستفادة بعضهم من بعض وتعاونهم على البر والتقوى، فيجب على كل حاج البقاء في منى وعرفات والمزدلفة ليلا ونهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الخروج منها وقت الحج إلا لعذر كخروج الناس لأداء طواف لفاضة أو السعي في منى أو حاجة لابد منها ثم يرجع فورا، لأن الاجتماع في المشاعر أمر مقصود شرعا يستفيد منه الحجاج بعضهم من بعض، فيعلم العالم الجاهل ويذكر الذاكر الغافل وهكذا. وقت الرمي في أيام التشريق، يصلي الحاج الصلوات الخمس مع الجماعة في أوقاتها قصرا بلا جمع في مسجد الخير في ميناء إن تيسر، وإلا صلى جماعة في أي مكان من ميناء. ويرمي الحاج الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، يلتقط حصى كل يوم من أي مكان في ميناء، والسنة أن يذهب إلى الجمرات ماشيا إن تيسر، فيرمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال الجمرة الأولى وهي الصغرى التي تلي مسجد الخير بسبع حصيات متعاقبة، يرفع يده اليمنى مع كل حصاة ويقول الله أكبر مستقبلا القبلة إن تيسر، فإذا فرغ تقدم قليلا عن يمينه فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو طويلا بحسب قدرته، ثم يسير إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات كما سبق ويرفع يده اليمنى مع كل حصاة ويكبر، ثم يتقدم قليلا اليسار ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا أقل من دعاء من الجمرة الأولى، ثم يسير إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها للدعاء، ولذلك يكون قد رمى 21 حصاة. ويجوز للمعذور أن لا يبيت في منى، وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد، أو يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، أو يرمي في الليل وهو الأفضل، إلا رمي اليوم الثالث عشر فيكون قبل الغروب، ثم يفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر، يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب بعد الزوال الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والسنة أن يرمي الجمار الثلاث في الدور العرضي، ويجوز الرمي فيما فوقه من الأدوار. إن حب التعدي في يومين خرج من ميناء قبل الغروب في اليوم الثاني عشر، وإن تأخر اليوم الثالث عشر هو الأفضل رمي الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، وهو الأفضل لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة كالرجل في كل ما سبق. وللحج أركان، وأركان الحج أربعة هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة. واجبات الحج، واجبات الحج هي الإحرام من الميقات المعتبر له، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق لغير أهل السقاية والرعاية ونحوهم، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر أو معظم الليل للضعفاء ونحوهم ومن يرافقهم، ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها. حكم من ترك شيئا من أعمال النسك، من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه إلا به، ومن ترك ركن من أركان الحج والعمرة لم يتم نسكه إلا به. وأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي. ومن ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة متعمدا مختارا عالما بالحكم فهو آثم، لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ونسكه ناقص غير كامل ولا مبرور، ومن تركه لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية فيما ورد فيه النص، والنص ورد في الفدية في أربعة أنواع، سيأتي ذكرها. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، لكنه فاته ثوابها، والسنة ما عدا الركن والواجب سواء كانت أقوالا أو أفعالا. كيفية أداء أعمال يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر؟ الأفضل للحج أن يرتب الأعمال يوم العيد والعاشر من شهر ذي الحجة كما يلي: ربي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلقة والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي. وهذا بالنسبة للمتمتع. وكذا القارن إذا لم يسعى من قبل، والمفرد كذلك إذا لم يعني يسعى من قبل. وهذا هو السنة، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، كان يحلق قبل أن يذبح أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك من أعمال يوم النحر. التقديم والتأخير خاص بيوم النحر. وأداء العمرة أو تكرارها للحاج في يوم العيد أو أيام التشريق غير مشروع، وعلى الحاج أن يبقى مع الحجاج في منى حتى يكمل نسكه ويفرغ منه، ويمتد وقت ذبح الهدي من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع في منى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرضي. قال: أرضي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخذ إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. حكم تقديم السعي على الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع نسك في الحج والعمرة طاف ثم سعى بين الصفا والمروة، فلا يجوز تقديم السعي على الطواف مطلقا، سواء كان سعي حج أو سعي عمرة. حكم حج من حبس عن المزدلفة. إذا دفع الحج من عرفة إلى مزدلفة وحبسه عذرا كزحام وخشي خروج وقت العشاء فيصلي في الطريق، ومن حبس عاجزا عن الوصول إلى مزدلفة ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس وقف بمزدلفة قليلا ثم ذكر الله عند المشعر الحرام، ثم يستمر متجها إلى منى، ولا إثم ولا دم عليه وحجه صحيح. حكم المبيت في منى. يجب على جميع الحجاج المبيت في منى ليالي أيام التشريق والبقاء فيها نهارا وليلا، وعدم الخروج منها إلا لحاجة أو أداء حاجة ملحة أو أداء نسك، لأن الاجتماع في المناسك مقصود شرعا لما فيه من المنافع والبر والخير والتواصل بالحق، ويجوز للضعاف ومن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المرور والأمن والمطافي والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر ولا فدية عليهم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقت رمي الجمار في أيام التشريق. رمي الجمار بعد يوم العيد كله بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، فإن لم يعد غابت الشمس اليوم الثالث عشر فهو آثم فعليه التوبة، ولا يرمي لفوات وقت الرمي. ونسكه صحيح لكنه ناقص غير مبرور، فليستغفر الله من مخالفته. ورمي الجمار أيام التشريق كل يوم بيومه مرتبا بعد الزوال، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وأيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد، فمن رمى من المعذورين عن يوم منها في يوم آخر بعده أجزاه ولا شيء عليه، لكن الفلك الأفضل. ومن رمى الحصى دفعة واحدة أجزاه عن واحدة ويكمل الست الباقية. والمرمى هو مجتمع الحصى وليس البدار المنصوب للدلالة على الحول. حكم الرمي مساء. الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات هي من التشريق بعد الزوال في النهار وقبل صلاة الظهر، لأن خشي من الزحام رماها مساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي وهو بعد الزوال ولم يوقت آخره، فيستمر إلى طلوع الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. متفق عليه. حكم تأخير رمي الجمار. السنة أن يرمي الحاج الجمار في أوقاتها وأيامها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للرعاة والمرضى ومن له عذر أو من يضره الزحام أن يؤخر رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر. ولكن الحمد لله الآن بعد هذه التوسعة الكبيرة من الحكومة وفقها الله بعد هذه التوسعة أصبح مكان الرمي يتسع لنصف مليون حاج في الساعة الواحدة، لكن الضرورة تقدر بقدرها، فيجوز لهؤلاء من عندهم أعذار أن يؤخروا رمي أيام التشريق إلى اليوم 13 ويرمي مرتبا لكل يوم، فيرمي لليوم 11 الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم اليوم 12 كذلك ثم 13 كذلك. فإن أخر الرمي عن اليوم 13 من غير عذر فهو آثم، حجه صحيح لكنه ناقص غير مبرور، وإن أخره لعذر فلا إثم عليه ولا يرمي في كلا الحالين لفوات وقته ونسكه صحيح. حكم الإنابة الرمي، تجوز الإنابة الرمي لمن لا يقدر عليه من الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال، فيرمي الوكيل عن نفسه ثم يرمي عن موكله عند كل جمع في مكانه أو غيره. حكم تأخير طواف الإفاضة، السنة أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يوم العيد، ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق وإلى نهاية شهر الحجة المعذور، ولا يجوز تأخيره عن الحجة إلا لعذر لازم متصل كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشيا أو محمولا أو امرأة نفست قبل أن تطوف نحو ذلك. وطواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة من أعظم أركان الحج، فمن تركه لعذر أو نسيه فلا بد أن يأتي به. وإلى حد هذا نقف نظرا لانقطاع وقت طويل من الدرس، وإن شاء الله سنكمل البقية غدا في تمام الساعة 8 صباحا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يقعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة المهتدين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. وهذا هو الدرس الأول من الحج، مسائل وأحكام، ويليه الدرس الثاني غدا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.